لنتخيل معا أننا استيقظنا غدا على خبر قيام كبرى الشركات التقنية بتسريح فرق البرمجة بأكملها.
يا إلهي، هذا سيكون يوما مرعبا في قطاع التكنولوجيا.
مرعب جدا. يعني تخيل استبدال كل هؤلاء المبرمجين بشريحة إلكترونية صغيرة تكلف $650 فقط.
طيب، هذا يبدو كمشهد من فيلم خيال علمي بامتياز.
ولكنه ليس مشهداً سينمائياً ننتظر عرضه، بل هو بالضبط القنبلة التقنية التي ألقاها إيلون ماسك للتو في 11 من مارس عام 2026.
قنبلة؟ هي الكلمة الأنسب فعلاً لوصف ما حدث.
بالضبط. وفي غوصنا العميق اليوم، نحن أمام مشهد معقد ومثير للجدل. لقد جمعنا حزمة دسمة من المصادر لفهمه.
نعم، لدينا إعلالات رسمية من شركات ماسك، وتقارير تحليلية ممتازة من إلكتريك وبزنس إنسايدر ورويترز.
صحيح، بالإضافة إلى وثائق استثمارية وقانونية بالغة التعقيد سنغوص فيها. مهمتنا في هذه الرحلة الاستكشافية هي تفكيك هذا الإعلان المسمى ماكرو هارد.
ماكرو هارد، هذا الاسم وحده يحمل قصة.
يعني هل نحن فعلا أمام نهاية صناعة البرمجيات كما نعرفها؟ وكيف تحول هذا الإعلان التقني إلى عاصفة قانونية هائلة قد تكلف مليارات الدولارات؟
هذه هي الأسئلة المحورية اليوم.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. أنا متحمسة جداً للفكرة بحد ذاتها، أعني أن نتحدث عن انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه مجرد أداة مساعدة نستخدمها لكتابة إيميل إلى أن يصبح هو الشركة بأكملها.
المسألة تتجاوز مجرد الحماس التكنولوجي بكثير، صدقيني. نحن نشهد محاولة حقيقية لإعادة كتابة القواعد الأساسية للاقتصاد الرقمي.
واو، إعادة كتابة القواعد بالكامل؟
نعم، لأننا لفهم حجم هذه القنبلة يجب أن نبتعد تماما عن فكرة أن هذا مجرد إطلاق منتج جديد.
طيب، ماذا نعتبره إذن؟
ما نراه هنا هو محاولة لهندسة بديل كامل للهيكل المؤسسي البشري. وللبدء في استيعاب هذه العاصفة، علينا أن نغوص في العمارة التقنية لهذا النظام المسمى ماكرو هارد.
دعنا نتوقف عند هذا الاسم قليلاً، ماكرو هارد. يعني من الواضح جداً أنه ضرب سخرية مباشرة،
أو سخرية غير مبطنة على الإطلاق ضد شركة مايكروسوفت.
بالضبط، كلمة ماكرو تعني كبير، وهي عكس مايكرو التي تعني صغير، وهارد تعني صلب، عكس سوفت التي تعني ناعم.
تلاعب لفظي ذكي جدا واستفزازي.
المصادر تشير إلى أن شركة XAI التابعة لماسك قامت بتسجيل هذه العلامة التجارية في أواخر عام 2025.
صحيح، لكن بعيدا عن هذه السخرية، المشروع يعرف داخليا باسم أوبتيموس الرقمي.
أوبتيموس الرقمي، نسبة للروبوت الخاص بتسلا.
بالضبط، وهو نتاج تزاوج تقني بين شركة تسلا وشركة XAI.
كيف يعمل هذا التزاوج فعلياً من الناحية التقنية؟
طيب، شوف، هنا تكمن العبقرية الهندسية، أو ربما الجنون الهندسي. النظام يعتمد على معمارية مزدوجة مستوحاة مباشرة من نظرية شهيرة جداً في علم النفس.
تقصد نظرية عالم النفس الحائز على جائزة نوبل، دانيال كانيمان؟
نعم، نظرية النظام الأول والنظام الثاني للتفكير البشري. كان من يقول إن عقولنا تعمل بطريقتين.
النظام الأول السريع، صحيح؟
صحيح، النظام الأول سريع، غريزي وتلقائي، مثل إبعاد يدك بسرعة عن سطح ساخن. لا تفكر في الأمر، فقط تفعله.
طيب، والنظام الثاني؟
النظام الثاني بطيء، تحليلي وعقلاني، مثل حل معادلة رياضية معقدة، يحتاج إلى وقت وجهد.
إذن ماسك أخذ هذه النظرية البشرية وطبقها حرفياً على الآلات.
بالضبط، وكيل الذكاء الاصطناعي الذي طورته تسلا يمثل النظام الأول، وظيفته مراقبة ومعالجة آخر 5 ثوان من كل ما يحدث على شاشة الكمبيوتر،
بالإضافة إلى حركة الفأرة ولوحة المفاتيح أيضاً، أليس كذلك؟
نعم، كل شيء لحظي. وفي المقابل يمثل نموذج جروك من شركة XAI النظام الثاني.
جروك هو العقل المفكر إذن.
تماماً، جروك يعمل كقائد الأوركسترا، العقل المدبر الذي يجلس في الخلف، يحلل الصورة الكبرى ويتخذ القرارات الاستراتيجية.
يعني لتبسيط هذه الصورة المعقدة، يمكننا تشبيه الأمر بجسم الإنسان. ذكاء تسلا هو ردود الفعل العصبية السريعة.
تشبيه ممتاز.
هو اليد التي تمسك بالفأرة وتحركها بسرعة بناء على ما تراه العين على الشاشة في اللحظة نفسها.
نعم، بينما جروك هو الفص الجبهي في الدماغ.
بالضبط، الجزء الذي يتخذ القرارات المعقدة حول ما يجب أن نبرمجه ولماذا، ثم يرسل التعليمات لليد لكي تنفذ.
ولكن لكي تعمل هذه اليد بهذه السرعة المذهلة، نحن بحاجة إلى عتاد مادي استثنائي في جهاز الكمبيوتر نفسه.
المصادر تتحدث عن شريحة AI4 من تسلا، يقال إن تكلفتها 650 دولارا فقط،
وتستهلك ما بين 80 إلى 100 واط.
هل يمكنك تفكيك هذه الأرقام لنا؟ ماذا تعني على أرض الواقع؟
طيب، دعنا نترجم هذه المصطلحات التقنية إلى تأثيرات واقعية. شريحة تكلف 650 دولاراً تعني أنها أرخص من هاتف ذكي متوسط اليوم.
هذا رخيص جداً مقارنة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واستهلاك 80 إلى 100 واط يعني أنها تسحب طاقة تعادل تقريباً ما تستهلكه لمبة إضاءة تقليدية قديمة.
أو مروحة سقف صغيرة مثلاً.
بالضبط، وهذا أمر ثوري حقاً.
لماذا هو ثوري إلى هذا الحد؟
لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة. هذه المراكز تستهلك طاقة تعادل طاقة مدن صغيرة،
وتحتاج إلى أنظمة تبريد صناعية هائلة ومكلفة.
صحيح، شريحة تسلا هذه تحتوي على 20 نواة من نوع ARM Cortex، وهي معمارية صممت في الأصل للهواتف المحمولة لتوفير البطارية.
واو، تم تعديلها للذكاء الاصطناعي؟
نعم، تم تعديلها لتصبح قادرة على إجراء ما بين 100 إلى 150 تريليون عملية في الثانية.
لحظة، 150 تريليون عملية تفكير في الثانية تعمل على طاقة لمبة إضاءة؟
صدقي أو لا تصدقي، نعم،
هذا يبدو وكأنه سحر هندسي.
هو كذلك فعلاً، وهذا الرقم يعني قدرة الشريحة على معالجة تدفق الفيديو من الشاشة وحركة الفأرة بشكل فوري محلياً.
محلياً يعني على جهاز المستخدم نفسه دون الحاجة للإنترنت؟
بالضبط، دون أي تأخير. لا تحتاج الشريحة لإرسال كل حركة نقر إلى السحابة ثم انتظار الرد،
وهو ما يسبب بطئاً قاتلاً في الأنظمة العادية التي نستخدمها اليوم.
تماماً، العتاد المحلي القوي يعالج النظام الأول بسرعة البرق، ويتصل بخوادم XAI السحابية العملاقة فقط عند الحاجة.
الخوادم التي تعمل بشرائح NVIDIA، أليس كذلك؟
نعم، تتصل بها فقط عندما تحتاج إلى توجيهات النظام الثاني المعقدة. هذا الاندماج هو ما يتيح لماسك هذا الادعاء الكبير.
ادعاء؟ أن هذا هو النظام الذكي الوحيد الذي يعمل في الوقت الفعلي لمحاكاة موظف بشري بشكل كامل.
وهذا بالضبط ما يقلق الكثيرين.
إذا كان هذا العتاد المحلي بهذه القوة الاستثنائية ويقوم بكل هذا العمل، فهذا يقودنا إلى سؤال بديهي.
تفضلي.
لماذا يحتاج ماسك إلى شراء شركة XAI بأكملها ودمجها في منظومته؟ ألا تكفي شريحة تسلا؟
سؤال ممتاز، وهنا ننتقل إلى نقطة التحول الكبرى في هذه القصة.
نحن لسنا أمام مجرد شريحة أو برنامج إذن.
لا، نحن أمام تأسيس ما يمكن أن نسميه نظام ماسك البيئي.
الجدول الزمني في المصادر يصيب بالدوار بصراحة.
نعم، الأحداث تسارعت بشكل جنوني. في يناير 2026 استثمرت تسلا ملياري دولار في شركة XAI،
وكان التقييم وقتها 230 مليار دولار.
صحيح، ولكن انتبهي لهذا، بعد شهر واحد فقط في فبراير 2026 استحوذت شركة سبيس إكس بالكامل على XAI.
دولار،
رقم فلكي.
لحظة، تريليون وربع؟ لكيان لم يطرح منتجاً نهائياً بعد في السوق ليثبت هذه النظرية؟
هذا ما يثير حيرة الكثير من المحللين.
أليس هذا تضخماً مرعباً ومضاربة غير عقلانية من المستثمرين؟
الأرقام تبدو فلكية بالفعل، وتذكرنا بفقاعات التكنولوجيا السابقة، لكن المستثمرين يراهنون على شيء أعمق بكثير.
أعمق من مجرد منتج برمجي ينجح أو يفشل؟
بكثير، هم يراهنون على تغيير تسعير العمل البشري بأكمله.
كيف يعني تسعير العمل البشري؟
طيب، تحيلي معي، الشركات اليوم تدفع حوالي 30 دولاراً شهرياً لكل موظف لاستخدام مساعد ذكي مثل مايكروسوفت كوبايلوت.
أو 20 دولاراً لجوجل ورك سبيس مثلاً.
بالضبط، هذه الأدوات تعمل مثل مجرفة أسرع.
مجرفة؟
نعم، هي تساعد الموظف البشري على الحفر بشكل أسرع، لكنها في النهاية ما زالت تحتاج إلى الموظف ليمسك بها ويوجهها.
وما يطرحه ماسك من خلال مايكروسوفت مختلف؟
مختلف تماماً. ماسك لا يطرح مجرفة جديدة، إنه يحاول بيعك جرافة كاملة ومستقلة تعمل ذاتياً.
واو، بتكلفة لمرة واحدة تبلغ 650 دولاراً فقط لشريحة العتاد.
نعم، مع اشتراك خلفي للوصول إلى العقل المدبر جروغ.
هذا يغير اللعبة تماماً. نحن نقارن إذن بين أداة إنتاجية ننتظر أن نوجهها نحن، وبين موظف رقمي مستقل يحدد هو الخطوة التالية
ويدير المشروع بأكمله دون تدخل.
ولذلك قال دان آيفز المحلل المالي في ويد بوش إنه إذا صح هذا الادعاء فإننا أمام أكبر تحول منذ اختراع الإنترنت.
والسوق لم يتجاهل هذا التصريح أو هذا الإعلان أبداً.
صحيح، المصادر تشير إلى أن سهم تسلا ارتفع بنسبة 3.2% فور الإعلان،
بينما انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 1.8% في نفس الوقت.
رد فعل السوق هذا يعكس إدراكاً حقيقياً، أليس كذلك؟
أكيد، يعكس إدراكاً بأن نموذج العمل شركات البرمجيات التي تبلغ قيمتها 650 مليار دولار أصبح مهدداً بالانهيار.
ماسك نفسه صرح في أغسطس 2025 بأن شركات مثل مايكروسوفت لا تصنع أي أجهزة مادية،
ولذلك نظرياً يمكن محاكاتها برمجياً بالكامل. هذا هو تفكيره.
يعني إذا تمكنت من بناء وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه قراءة الشاشة وتحريك الفأرة وكتابة الكود مثل أي إنسان، فلماذا تشتري برمجيات مايكروسوفت؟
بالضبط، الوكيل سيقوم بتطوير ما تحتاجه شركتك محلياً وبتكلفة شبه معدومة.
هذا الطموح لتدمير شركات البرمجيات وبناء هذا النظام البيئي الفائق المكون من تسلا وسبيس إكس وإكس أي آي
هو بالضبط ما قاده إلى ورطة كبيرة.
نعم، وهنا نصل إلى الفخ القانوني بمليارات الدولارات.
التناقض الذي وقع فيه ماسك يكاد يكون درامياً جداً.
بصراحة، كيف يمكن لشخص يبني مستقبل التكنولوجيا أن يترك وراءه ثغرة قانونية بهذا الحجم؟
الجانب القانوني هنا، وكما توضح المصادر، ليس مجرد تفصيل جانبي يمكن تجاهله،
بل هو تهديد وجودي للمشروع بأكمله، صحيح؟
نعم، لنتأمل تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة ديلاوير، ونحن هنا نستعرض الادعاءات بحيادية تامة لفهم المشهد.
أكيد، الدعوى مرفوعة من قبل مساهمي تسلا، وتحديدا صندوق تقاعد كليفلاند بيكرز أند تيمسترز.
الاتهام الموجه لإيلون ماسك في هذه الدعوى واضح وقاس جدا، وهو انتهاك الواجب الائتماني.
انتهاك الواجب الائتماني. ماذا يعني هذا المصطلح قانونيا وعمليا للمستمعين؟
يعني أن ماسك بصفته المدير التنفيذي لشركة تسلا، وهي شركة عامة، من واجبه المطلق أن يعمل لمصلحة تسلا فقط،
لأن أموال الشركة مملوكة للمساهمين وصناديق التقاعد وليس له شخصيا.
تماما، لكن الدعوة تدعي وفقا للوثائق أنه استخدم تسلا كمخزن قطع غيار.
مخزن قطع غيار؟ تعبير مثير للاهتمام.
نعم، بمعنى أنه أخذ أفضل العقول الهندسية في الذكاء الاصطناعي وحول شحنات هائلة من شرائح إنفيديا فامينا من تسلا إلى XAI،
ونقل التركيز الاستراتيجي بأكمله إلى شركته الخاصة،
شركة XAI، حيث تعود الأرباح له شخصيا وللمستثمرين الخاصين وليس لمساهمي تسلا.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، بل ويمكن القول إنه وضع نفسه في مأزق لا يحسد عليه أبداً.
مأزق بسبب تصريحاته السابقة.
دعنا نراجع التسلسل الزمني الذي تورده المصادر لأن فيه مفارقة عجيبة.
تفضلي، التواريخ مهمة هنا.
في سبتمبر 2024 وقف ماسك على منصة إكس وقال بوضوح تام، وأقتبس: ليست هناك حاجة لترخيص أي شيء من XAI.
وقال أيضاً إن نظام تسلا للذكاء الاصطناعي أكبر بكثير.
بالضبط، كان يحاول طمأنة مساهمي تسلا بأنهم لا يعتمدون على شركته الخاصة المستقلة.
ولكن
نأتي إلى 11 من مارس 2026
وإعلان ماكرو هارد المزدوج.
الإعلان الذي ينص صراحة على أن النظام لا يمكن أن يعمل إلا باندماج وكيل تسلا مع عقل جروك.
عقل جروك التابع لإكس إي آي، أليس هذا اعترافاً علنياً بل وهدية مجانية للمساهمين الذين يقادونه؟
هو فعلياً يقول لهم في هذا الإعلان أن تسلا لا تستطيع إنجاز هذا المشروع الضخم دون شركة الخاصة.
هذا التحليل يلامس العصب الحساس للقضية. أحد المحللين القانونيين في موقع إلكتريك وصف هذا الإعلان فعلياً بأنه دمر دفاع ماسك الشخصي.
التناقض الزمني هو محور تركيز الخبراء القانونيين الآن.
ولماذا يهمنا جميعاً هذا النزاع القانوني في محكمة ديلاوير؟
لأن المطلب القضائي هنا ليس مجرد غرامة مالية تدفع وتنتهي القصة.
بل ماذا يطالبون؟
المساهمون يطالبون المحكمة بإجبار ماسك على تسليم حصته الشخصية بالكامل في XAI لتصبح ملكاً لشركة تسلا.
واو، نحن نتحدث عن أصول بمليارات الدولارات.
نعم، وإذا حسر ماسك هذه القضية فإن السيطرة على العقل المدبر للذكاء الاصطناعي ستتغير تماماً.
العقل المدبر الذي قد يدير هواتفنا وسياراتنا وحتى وظائفنا مستقبلاً ستنتقل ملكيته وإدارته بالكامل.
وهذا يطرح تساؤلات مشروعة جدا حول كيفية إدارة الموارد بين شركات عامة وخاصة يشرف عليها شخص واحد.
شخص يتمتع بنفوذ شبه مطلق. بعيدا عن أروقة المحاكم، هناك سؤال تقني لا يزال يطاردني.
وأعتقد أنه يطارد الكثيرين.
نعم، وأعتقد أنه يطارد كل شخص يستمع إلينا الآن ويعمل في مجال التكنولوجيا. هل يمكن لمايكروسوفت فعلا محاكاة موظف بشري؟
هذا هو السؤال بمليون دولار.
يعني ألا يمكن أن يكون هذا ببساطة مجرد تضخيم لبرنامج تسجيل أوامر؟ أو ما يعرف بأنظمة أتمتة العمليات الآلية القديمة؟
تقصدين أنظمة الـ RPA؟
بالضبط، نحن نعرف هذه الأنظمة جيداً، هي تسجل نقرات الماوس لتكرار مهمة مملة.
وإذا ظهرت نافذة منبثقة مفاجئة على الشاشة، ينهار النظام بأكمله ولا يعرف ماذا يفعل.
صحيح، هل ماكرو هيارد يختلف عن ذلك حقاً؟
طيب، هذا التشكيك في محله تماماً والمصادر تتناوله. أنظمة الـ RPA القديمة هي أنظمة عمياء،
تنفذ مساراً مبرمجاً مسبقاً وتعتمد على إحداثيات ثابتة.
الفارق الجوهري الذي تدعيه مصادر هذا المشروع يكمن في دمج تقنيات متعددة ومتطورة جداً.
مثل ماذا؟
مثل الرؤية الحاسوبية القوية التي تفهم ما هو موجود على الشاشة كما تفهم العين البشرية.
ومعالجة اللغات الطبيعية المتقدمة التي تقرأ النصوص.
نعم، والقدرة على اتخاذ القرار.
لكن التحدي التقني الهائل لا يكمن في ابتكار هذه التقنيات بشكل منفصل،
بل في الدمج، أليس كذلك؟ بالضبط. كيف تجعل هذه الأنظمة المنفصلة تعمل معا في الوقت الفعلي للتعامل مع الأخطاء غير المتوقعة؟
هذا هو التحدي الذي سيفصل بين ثورة حقيقية وبين مجرد وعود تسويقية مبالغ فيها من ماسك.
تماما.
لتوضيح هذا التحدي التقني، أحب أن أطرح فكرة ما يسمى بالاستيعاب السياقي العميق.
فكرة مهمة جداً، تفضلي.
لنأخذ مثالاً بسيطاً من حياتنا اليومية. تخيل أننا في مطبخ. امتلاك المكونات الأساسية مثل الطحين والسكر والبيض لا يعني أبداً أن المطبخ سيقوم بخبز الكعكة بنفسه.
صحيح، يجب أن يكون هناك خباز.
خباز يفهم السياق، متى يخلط المكونات وكيف يراقب الفرن. هل يمكن لماكرو ألغوريثم حقاً اتخاذ قرارات إبداعية؟
أو هل يمكنه التعامل مع كود برمجي متعنت مثلاً؟
نعم، أو نظام تشغيل يرفض التحديث بشكل مفاجئ. أم أنه سينجح فقط في إتقان المهام الروتينية جداً، مثل الخبز بمقادير ثابتة؟
تشبيه المطبخ هذا يضع أيدينا تماماً على الجرح التقني. الذكاء الاصطناعي الحالي ممتاز في قراءة وصفة الكعكة وتنفيذها حرفياً.
لكن ماذا لو اندلعت شرارة نار فجأة في الفرن؟
وهنا الفرق، المبرمج البشري سيتوقف فوراً، يطفئ النار، يحلل المشكلة، وربما يقرر طلب طعام جاهز بدلاً من الخبز.
يمتلك مرونة السياق البشري.
الذكاء الاصطناعي التقليدي أو نظام الـ RPA القديم سيستمر بعناد في محاولة إدخال الكعكة إلى الفرن المحترق لأنه مبرمج على ذلك.
يا إلهي، كارثة.
ولتجنب هذا، شركة XAI تحرق حالياً حوالي مليار دولار شهرياً فقط لتعليم هذا الخباز الرقمي كيف يتصرف عندما يحترق الفرن.
مليار دولار شهرياً؟ هذا رقم مخيف. وكما صرحت كاثي وود الرئيسة التنفيذية لشركة أرك أنفست، ماسك يمتلك تاريخاً حافلاً بتحويل الأشياء المستحيلة إلى حقيقة واقعة.
ولكن
في الوقت نفسه يمتلك تاريخاً معروفاً في المبالغة الشديدة في الجداول الزمنية.
وهذا يذكرنا جميعاً بوعده الشهير بوجود مليون سيارة أجرة آلية على الطرقات.
الوعد الذي كان مقرراً بحلول عام 2020.
وهو أمر لم يتحقق حتى ونحن في عام 2026.
لكن يبدو أن عامل الوقت يضغط عليه بشدة هذه المرة.
بكل تأكيد، حرق مليار دولار شهرياً ليس أمراً يمكن الاستمرار فيه إلى الأبد.
وهناك خطط تطرح حول طرح عام أولي للكيان المدمج.
المستثمرون والأسواق لن ينتظروا عقداً من الزمان لرؤية هذا الخباز الرقمي يعمل بكفاءة.
يجب عليه تقديم إنجازات ملموسة وحقيقية بحلول نهاية عام 2026.
وهذا الضغط المالي الزمني هو ما يجعل هذا العام نقطة تحول حاسمة جداً.
نحن ننتقل من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي في مختبرات الأبحاث المغلقة
إلى أدوات للابتكار والتنفيذ الخفي في قلب المؤسسات الكبرى.
اللاعبون الكبار في السوق والمستثمرون يدركون تماماً أن دمج النظام الأول والنظام الثاني قد ينتج عنه أنظمة تظهر سلوكيات غير متوقعة أو حتى مبدعة.
والمثير للاهتمام أن هذا الغموض وهذه القدرة على مفاجأتنا هما بالتحديد ما يمنح المشروع جاذبيته.
وتقييمه تريليوني على الرغم من كل المخاطر التقنية والقانونية المحيطة به.
خلاصة القول إننا أمام تجربة فريدة من نوعها.
إذن ونحن نجمع خيوط جلستنا الاستكشافية اليوم، الصورة تتكشف أمامنا لتظهر مشهدا مليئا بالتعقيد المذهل.
مشهد تتداخل فيه التكنولوجيا المتقدمة مع القانون والمال.
الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة مرعبة من كونه مجرد أداة مساعدة إلى كيان كامل ومستقل قادر على أداء وظائف أساسية في الشركات.
وإيلون ماسك من خلال مشروع ماكرو هارد لا يحاول فقط صنع شريحة أسرع $650،
بل يحاول إعادة تعريف مفهوم الشركة في حد ذاته حتى لو كان ثمن ذلك هو السير وسط حقول ألغام قانونية
ومواجهة دعاوى قضائية غير مسبوقة من المساهمين الذين افترضوا أنه يعمل لصالحهم.
نحن بالفعل نشهد محاولة لإعادة كتابة القواعد الأساسية لكيفية عمل المؤسسات
وكيفية إدارة المعرفة والتنفيذ التقني في المستقبل. التحول من مفهوم الأداة المساعدة إلى الكيان المستقل هو ما يجعل مشروع ماكرو هارد نقطة فاصلة،
نقطة قد تؤرخ لما قبلها وما بعدها في تاريخ التكنولوجيا الحديثة. وقبل أن نختم غوصنا العميق اليوم، هناك فكرة استفزازية أود أن أطرحها للتأمل،
فكرة مبنية على نقاشنا حول الاستقلالية.
نعم، لنتخيل هذا السيناريو معا. إذا كان نظام ماكرو هارد سيحاكي شركة برمجيات بالكامل
ويقوم بتصميم وكتابة ونشر برمجيات معقدة بناء على قرارات روك المستقلة
دون أي إشراف بشري، ثم تسببت هذه البرمجيات في فشل كارثي في العالم الحقيقي،
كأن يتعطل نظام تشغيل في مستشفى أو ينهار نظام مالي حيوي.
بالضبط، فمن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية هنا؟
هل هو مهندس شريحة تسلا AI4 التي نفذت الأمر؟
أم مزود خدمة السحابة فيكس AI؟
أم أن الخوارزمية التي اتخذت القرار الاستراتيجي بنفسها هي المسؤولة؟
في اللحظة التي يتحول فيها الكود البرمجي إلى شركة كاملة ومستقلة، فإن المفهوم البشري للمسؤولية بأكمله يوضع على المحك.
وتلك فعلا فكرة تستحق منا الكثير من التفكير العميق،
فكرة نتركها تتردد في الأذهان حتى رحلتنا الاستكشافية القادمة.